هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذا بالأخبار. نبدأها بالعناوين. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى، ودعوات المقدسية للرباط والتواجد باستمرار في المسجد المبارك. الهيئة الإسلامية المسيحية تدين جريمة اعتداء المستوطنين على كنيسة ودير مار إلياس في حيفا المحتلة. وأجهزة أمن السلطة تواصل حملات الاعتقال السياسي بصفوف كوادر الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية. ومن العناوين للتفاصيل اقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، كما قدم حاخامات شروحات عن الهيكل المزعوم. يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تجري يوميا وخلال فترتين صباحية ومسائية. ونبقى في القدس، حيث دعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني الرباط والتواجد باستمرار في الأقصى لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. كلام الكسواني جاء في تصريح صحفي طلب من خلال المقدسيين الحفاظ على دوام التواجد في الأقصى للحفاظ على الأرث النبوي والحق الإسلامي فيه. وكانت جماعات الهيكل المزعوم نظمت مساء الثلاثاء مسيرة إعلام استفزازية حول أبواب المسجد الأقصى، تحضيرا لما يسمى ذكرى خراب الهيكل التي توافق في 27 من الشهر الجاري. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل رفعت سعيد.
جرائم واعتداءات المستوطنين تطال أنحاء مدينة القدس المحتلة كافة، وعدوانهم لا يتوقف عند حد معين، ففي عدوان جديد نفذ المستوطنون مسيرة استفزازية جابت شوارع القدس والبلدة القديمة بحراسة ودعم من قوات الاحتلال. المستوطنون خرجوا في مسيرة في شوارع وأزقة البلدة القديمة، رفعوا خلالها أعلام الاحتلال والأحزاب اليمينية المتطرفة، وأدوا رقصات وأغاني استفزازية، وحاولوا الاعتداء على المقدسيين وأصحاب المحال التجارية. ومن أجل تأمين المسيرة الاستفزازية انتشرت قوات الاحتلال بكثافة وحولت شوارع البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وقيدت حركة المقدسيين بشكل كبير، كما أغلقت الطريق أمام المصلين عند باب حطة وقرب باب الأصباط. تتعمد جماعات المتطرفين افتعال مناسبات باستمرار للخروج في مسيرات وفعاليات تهويدية استفزازية تسعى من خلالها إلى تغيير هوية مدينة القدس وتطبيع مظاهر الوجود اليهودي في المدينة المقدسة. كما يحاول المستوطنون التجمع عند أبواب المسجد الأقصى وأداء الطقوس التلمودية وإحداث صخب بالرقص والغناء عند أبوابه، وخاصة القطانين وحطة والأصباط. تعكس اعتداءات المستوطنين في شوارع القدس والبلدة القديمة وجه الحرب الدينية الشرسة التي ترعاها حكومة الاحتلال الفاشية بهدف تهويد المدينة وتزييف تاريخها ومحاولة تغيير وجهها العربي والإسلامي.
دانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات جريمة الاعتداء البربري التي قامت بها جماعات يهودية على كنيسة ودير مار الياس في مدينة حيفا المحتلة. وقالت الهيئة في بيان لها أن قيام جماعات يهودية باقتحام الكنيسة وإقامة الصلوات التوراتية بداخلها والادعاء بوجود قبور لليهود في الكنيسة يشكل تصعيدا وانتهاكا خطيرا غير مسبوق للأماكن المقدسة للفلسطينيين المسيحيين. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق المساعي المستمرة للاحتلال والمستوطني لتهويد المقدسات وأماكن العبادة، الأمر الذي قد يجر المنطقة إلى حرب دينية وفقا لمراقبين. الزميلة نسرين أبو حامد والتقرير التالي.
لم يعد باستطاعة التطرف الصهيوني السيطرة وإخفاء الحقيقة العدائية لكل الأديان أكثر مما مضى، الأمر الذي تعدى ذلك لتشكيل مجموعات منظمة للتحريض على كراهية الآخر، تعمل ضمن خطط ممنهجة للهجوم على أماكن العبادة وتأدية صلوات وطقوس غريبة كما يحدث يوميا في المسجد الأقصى، ولن يكون آخرها ما حدث في دير وكنيسة مار الياس بحيفا المحتلة. كثعبان أقرع يحاول الاحتلال الصهيوني الالتفاف على المقدسات، وقد نجح بخبث في فرض حالة التقسيم الزماني والمكاني عليها، فمن الحرم الإبراهيمي محولا ثلثي أجزائه لكنيس يهودي إلى اقتحامات المستوطنين اليومية للحرم القدسي لتسهيل أداء صلواتهم التلمودية التي باتت جهرية بإذن محكمته بعد أن كانت سرية العام الماضي. لم يكن المشروع الصهيوني يحمل البعد الديني الذي نراه حاليا لأنه قام على فكرة العلمانية، إلا أن الأمر تغير وأصبح الكيان المحتل يتبنى البعد الديني لعرقلة الوصول لحل وجعله صعب المنال، وهذا ما أكدته نتائج الانتخابات الأخيرة بنقلها تيار الصهيونية الدينية من هامش المشروع إلى مركزه، ما جعل حواره مع العالم أصعب، وما يدلل على ذلك حالة الغضب العالمي التي أعقبت تصريحات وزير الاحتلال بتسليئيل سوميتريتش عن محو بلدة حوارة قبل أشهر، الأمر الذي أجبره على التراجع. وهذا ما يحدث عندما يكون الخطاب مبنيا على العقائد الدينية، مما ينذر بواقع جديد يجعل رأس الحرب الدينية تطل على نافذة المنطقة، وهذا ما أنذر كثر به، ولا زال متحدثين عن واقع جديد بفعل سياسات الاحتلال المتغطرسة والاستهانة بربع سكان الأرض عبر مواصلته المساسة والعبث بقبلة المسلمين الأولى واستفزاز مشاعرهم لتكون القدس عقلة قنبلتها.
دلعت مواجهات بين طلبة جامعة بوليتكنيك فلسطين وقوات الاحتلال التي اقتحمت محيط الجامعة في مدينة الخليل. وأفاد مراسلنا بأن المواجهات اندلعت بين الطلاب العزل وقوات الاحتلال التي اقتحمت أحياء وادي الهرية وضاحية البلدية وعيسي، وأطلق جنود الاحتلال الذين احتجزوا عددا من الطلبة والطالبات ودققوا في بطاقاتهم الشخصية قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين والطلبة بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز السام. تواصل أجهزة أمن السلطة حملة اعتقال قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت القيادي محمد عاوض الله الحيح وأرقم أحمر من الخليل والأسيرين المحررين علي عرفات زعول ونوح محمد زعول من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم. وفي هذا السياق قالت مصادر صحفية أن السلطة الفلسطينية بدأت سلسلة خطوات ترمي لاستعادة سيطرتها على مدينة جنين ومخيمها عبر مخطط يرمي للقضاء على المقاومة المتنامية في وجه الاحتلال. التفاصيل في التقرير الزميل محمد نصر.
على وقع تصاعد حالة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، تواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية حملات اعتقالها للمقاومين في الضفة المحتلة، ما يؤشر إلى تكامل الأدوار بين الاحتلال وأجهزة السلطة في تأدية الدور نفسه، سحب أسلحة المقاومين والقضاء على المقاومة.
المطلوب فلسطينيا من السلطة الفلسطينية وقف هذه الاعتقالات وعدم تنفيذ ما طلب منها خلال قمتي العقبة وشرم الشيخ تجاه المقاومة في الضفة المحتلة، وأيضا يجب أن يكون هنالك ضغط فصائلي فلسطيني على السلطة لتتراجع عن هذه الخطوة، يجب أن يكون هنالك تحركات شعبية.
مصادر صحفية كشفت أن قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلبت من عناصرها في جنين تكثيف جهود لجمع معلومات عن الأشخاص الذين يحملون السلاح في الضفة، إضافة إلى معلومات عن أي خلافات عائلية أو مشاكل لدى مقاومين مع أشخاص أو عائلات لاتخاذها ذريعة لاستهدافهم. حيازة سلاح غير مرخص إحدى الذرائع التي تتخذها السلطة لاعتقال المقاومين، وهي تهمة تكون في دولة ذات سيادة وليس في منطقة تتعرض يوميا لاقتحامات وعمليات قتل واعتقال من المحتل. وفي وقت ترفض جزر المعتقلين الذين تجاوز عددهم 10 والاستجابة لمطالب الإفراج عنهم والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي، اعتقلت القياديين في حركة الجهاد الإسلامي محمد عوض الله الحيح وأرقم أحمر من الخليل والأسيرين المحررين علي عرفات زعول ونوح محمد زعول من مدرسة اعتقال الأسيرين المحررين مراد مليشي ومحمد براهمي، أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال واللذان أعلنا الإضراب عن الطعام في زنازين مخابرات السلطة في سجن أريحة احتجاجا على جريمة اعتقالهما والاعتداء عليهما.
هي تشعر الآن بكل معارض يعني يشكل خطرا على وجودها ويدق مصبار في نعش استمرارها على هذه الشاكلة، وهذا بالطبع مرفوض. يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية البحث عن قواسم مشتركة مع الفصل والمقاومة بشكل عام.
ويبدو أن السلطة باستمرارها في تشديد سياسة الاعتقالات توجه رسالة للفصائل أنها غير معنية بإنجاح الحوار الفلسطيني في القاهرة المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، وأن الأمر لا يعدو كونه وسيلة ضغط تمارسها على الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال لإعادة الاعتبار لها ببسط سيطرتها على الضفة وخفض العمل المقاوم وحفظ أمن الاحتلال.
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن مشاركة الحركة في اجتماع الأمناء العامين لفصائل الفلسطينية ما يزال قيد الدراسة والتقييم بسبب تطورات ملف الاعتقال السياسي لعناصر الحركة وكوادرها في الضفة الغربية. وفي تصريح صحفي شدد شهاب على أن الجهاد الإسلامي تسعى في هذا الوقت لحل ملف الاعتقال السياسي وإنهائه بشكل كامل حتى لا يحدث مزيد من التأزم في العلاقات الداخلية الفلسطينية.
أولا يجب أن نتكاتف جميعا لحماية المقاومة ولحماية الوحدة الميدانية بين أذرع المقاومة في الضفة الغربية، ويجب أن تكون الوحدة الميدانية نموذج نرتقي به ونموذج يتطور إلى وحدة سياسية كاملة بين الفصائل الفلسطينية على قاعدة مواجهة الاحتلال، هذا أولا. ثانيا، المطلوب هو الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأخ مراد ملايشي وكل المعتقلين السياسيين من كل الفصائل الفلسطينية، ويجب إغلاق مسلخ أريحة أو سجن أريحة، يجب إغلاقه، هذا الذي يزج به الشباب والمجاهدين والمعتقلين.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. سلمت سلطات الاحتلال 5 إخطارات بوقف العمل والبناء في قرية ياسوف شرق سلفيت، وأفاد نائب رئيس مجلس قروي ياسوف والماضي بأن قوات الاحتلال سلمت 5 إخطارات بوقف العمل والبناء ل4 منازل مهولة بالسكان وبراكس في منطقة النصبة شرق القرية. يذكر أن هذه المنطقة تعرض لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. مشروع التفافي حوارة هو من أخطر المشاريع الاستيطانية التي نفذها الاحتلال منذ العام 2019، إذ يستهدف المشروع الاستيطاني جنوب نابلس ويسعى لعزل القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها وتحويل المستوطنات إلى مدن ممتدة تصل ما بين الضفة الغربية والمدن المحتلة عام 48. كما عطل المشروع الاستيطاني جوانب عديدة من حياة السكان الفلسطينيين في المنطقة ومنع وصول عدد منهم إلى أراضيهم الزراعية. التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
على الأراضي الفلسطينية الممتدة يواصل الاحتلال محاولات تحقيق رؤيته لعالم لا يوجد فيه فلسطيني واحد. فمنذ عام 2019 تواصل آليات الاحتلال أعمال التجريف واقتلاع الأشجار ورصف الطرق لصالح مشروع جنوبي نابلس يسميه الاحتلال التفافي حوارة. التفافي حوارة هو شارع استيطاني يصل طوله إلى 7 كيلومترات، قسم بلدة حوارة إلى قسمين والتهم مع جسوره وأنفاقه أكثر من 1380 دنما من أراضي 7 قرى وبلدات فلسطينية جنوب نابلس، وهي حوارة وبيتا وأودالي وبورين وعورتا ويطمة والساوية وياسوف وزعترة. هذا المشروع الاستيطاني الخطير جاء استكمالاً لمشروع شق طرق أقرته حكومة الاحتلال عام 2014، ويهدف لتفكيك التواصل الجغرافي الفلسطيني وربط مستوطنات نابلس بخط سريع يصل إلى تل أبيب، وبالتالي قلب المعادلة الديموغرافية في المنطقة وتحويل المدن والقرى الفلسطينية من تجمعات حضرية ممتدة ومترابطة إلى كانتونات ومعازل متفرقة، مقابل تحويل المستوطنات من معازل إلى مدن ممتدة تصل ما بين الضفة والمدن المحتلة عام 48. هي هندسة احتلالية إذن يتبعها الكيان لحصر الفلسطينيين في بقع جغرافية محددة ومتفرقة في ظن مخطئ ببناء عالم آمن يعيش فيه من كان في الأرض مستوطناً.
اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين خلال حملات دهم وتفتيش شنتها في أنحاء المتفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. ففي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال مصطفى إبراهيم دعامسة من بلدة الخضر ومحمد معروف الأطرش ووسام علي أبو رزق وخليل محمد أبو عليا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. ومن طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زكي دسوقي من حي الجنوبي للمدينة. ومن القدس اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أمير أبو سنينة من بلدة العيسوية بالمدينة، والمحررين منتصر الشيخ وإبراهيم الشيخ من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. بهذا نصل الختام والعناوين الرئيسية. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات المقدسية للرباط والتواجد باستمرار في المسجد المبارك. الهيئة الإسلامية المسيحية تدين جريمة اعتداء المستوطنين على كنيسة ودير مار الياس في حيفا المحتلة. وأجهزة أمن السلطة تواصل حملات الاعتقال السياسي بصفوف كوادر الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية. شكرا لكم المتابعة، والآن إلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا هذا المتجدد فلسطين اليوم. الأزمة في الكيان وكرة النار في المؤسسة العسكرية محور حديثنا. سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند فقراتنا التالية: أهلنا في الشتات، أولى الفقرات. بعدها سننتقل مع حضراتكم المستمعين الأكارم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. سوف نخصص وقتا إن شاء الله في هذا البرنامج لفقرتنا واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب فلسطيني آخر إن شاء الله. البداية إذن مستمعينا مستمعاتنا ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات، وإن شاء الله تستمعون إلى نهاية هذا البرنامج إلينا. نستمع وإياكم إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة أهلنا في الشتات.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. قالت الناطقة الإعلامية باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في لبنان هدى السمرة إن إعمار مخيم نهر البارد شارف على نهايته، وإن النسبة المتبقية التي تحتاج إلى إعمار تبلغ 9% من عموم المخيم، وتحتاج إلى مبلغ 37 مليون دولار، وتبذل الوكالة جهودا حثيثة مع الدول المانحة لتوفيرها. وأوضحت في تصريح صحفي المشاكل والمعوقات التي تعترض استكمال إعمار المخيم، وأشارت إلى أن جهود تسريع عملية إنهاء الإعمار متواصلة، ويتم إجراء عملية تشاورية تشارك فيها 6 أطراف معنية، وهي وكالة الأنوروا ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وشركة خطيب وعالمي للمقاولات المعنية بوضع التصاميم والتنفيذ، الجيش اللبناني، مديرية الآثار التابعة لوزارة الثقافة اللبنانية، والدول المانحة من أجل توفير تمويل لإنهاء الملف. وحول آلية استكمال العمل أشارت الناطقة باسم الأنوروا إلى أنها متعددة، ولكنها اصطدمت ببعض العثرات التي جعلت الوكالة تضطر إلى تغيير وجهة العمل. وقالت السمرة إن بعض تلك العثرات تتعلق بأذونات الإعمار التي تستحصلها من الدولة اللبنانية، حيث توجد بعض البلوكات لم يصدر فيها أذونات، ما جعل الأنوروا تضطر لتوجيه الأموال الموجودة للعمل في البلوكات التي صدر فيها أذونات كي لا يتم خسارة تلك الأموال. و ونتابع مستمعينا الكرام في مستجدات أوضاع أهلنا في الشتات، حيث نشدت عشرات العائلات في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت وكالة الأنوروا والفصائل الفلسطينية حل ملف الإعمار والترميم في المخيم والكف عن التذرع بقلة الموارد المالية، مؤكدين أن التأجيل والمماطلة في تنفيذ أعمال الترميم ينبئ بكارثة إنسانية قد تحصل في أي لحظة. وأوضح صاحب منزل مهدد بالسقوط أنه وبشكل يومي تتساقط أجزاء من أسقف منزله، وقدم شكوى للمعنيين ولكن لم يتجاوب أحد معه. المزيد في تقرير الزميلة مريم رزق.
المنزل الذي يعتبر مأوى آمنا لكل إنسان في هذه الدنيا لم يعد كذلك بالنسبة لأبو أحمد وعائلته في مخيم برج البراجنة، إذ بات يشكل لهم رعبا جراء تصدع أسقف المنزل وجدرانه وسقوط أجزاء منه يوميا.
أنا الغرفة هاي اللي شفتيها أنت سقفة رايح، هاي الوحيدة اللي كنا مأمنين أنه ما ممكن تقشط، ويجا المهندس وكشف قال هاي الغرفة ضامنة. فجأة يعني طب نحن قاعدين، زوجتي بعد قايمة يعني نزلت على الكنبة ونزلت على الطاولة ونزلت على التلفزيون ونزلت طبشت البيت كلياته، يعني الله اللي ستر، الله اللي ستر الأرواح. على الخسائر المادية نحن ما بنحكي فيها، لا قدر الله وما شاء فعل، بس ما حدا حاسس فينا، ما حدا حاسس فينا. حتى الأموال اللي عم تيجي هي لمساعدة الشعب الفلسطيني وللترميم يعني مفروض تنصرف.
أبو أحمد أوضح أن وكالة الأونروا أرسلت مهندسا للكشف على المنزل، فأكد له أن المنزل غير صالح للسكن وبحاجة لترميم، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم أي مساعدة له تمكنه من إصلاحه.
وصلنا لمرحلة أنه ما عاد عندنا إمكانيات نحن لا نصلح ولا نساوي، ولهالسبب لجأنا للأونروا. وأنا بس لجأنا الأنروا وبلشت الأنروا بمشروع الترميم من 4 سنين 5 سنين، صاروا جايين لعندي 5 مرات، والخمس مرات هالمرة وهالمرة وهالمرة وهالمرة. تبين القصة أنه بعد البحث بتدي أنه أنا تبعت القصة من فترة، يعني أنه نحن ما لنا واسطة.
وكالة الأونروا بدورها أحصت المنازل التي تحتاج لترميم في المخيم، وتبين أن عددها 85 منزلا، وتقول إنها جاهزة لإصلاحها، ولكن بانتظار تقديم الدولة اللبنانية تصاريح لإدخال مواد البناء اللازمة.
احنا من ضمن إعادة ترميم البيوت في المخيمات، نحن طلعنا لمخيم برج براجني 85 بالبيت، نحن ال 85 بيت دائما نحن بالمشكل ببرج براجني بنواجه مشكلة انه نحن بس نقدم طلبات لقوى الامن الداخلي بتتأخر. فنحن عندنا 85 بيت قدمنا بشهر شباط ونحن قاعدين ننتظر يعني، وهلا عم تتابع الموضوع ال 85 بيت، ويعني نحن ملحين لانه موضوع ما بيسمح انه يتأخر.
كثيرة هي القصص والحكاية التي تدق ناقوس الخطر لكل المعنيين بمشكلة المنازل الآجلة للسقوط نتيجة الرطوبة والإهمال في ظل عدم القدرة على إصلاح مواضع الخطر.
نشكر الزميلة مريم رزق. وعن تحرك الأهالي في مخيم برج البراجنة حيال ملف الإعمار والترميم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيدة رانيا شحادة مسؤولة ملف الترميم في اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. نستمع معا.
سيدة رانيا، بأي مرحلة أصبح ملف الترميم والإعمار في مخيم برج البراجنة؟ أم أنه مجمد ولا يؤمل بأن يتم التقدم بهذا الملف؟
بالنسبة لموضوع الترميم، نحن تقريبا عندنا 419 بيت أليجبل موافق عليهم من قبل الأونروا بحاجة للترميم. هناك في 280 منزل، يعني نقدر نقول هن شديدين الخطورة.
نعم.
تقدم هلأ حاليا نحن 85 منزل جاهز عقودا وتجهيزات كاملة، بس انه ناطرين الموافقة من قوى الامن الداخلي. اللي يلحقهم بالمرحلة الثانية مباشرة في 60 منزل كمان غير 85.
يعني سيدة رانيا المسؤولية هي على عاتق قوى الأمن الداخلي اللبناني أم على عاتق وكالة الأنروا المطالبة اليوم بتحريك هذا الملف؟
الأنروا هي مش يعني معناته أنه يعني تأخرت كثير بمشروع الترميم، بس كان في شوية مثل ما بيقولوا مماطلة بالموضوع، كانت تحت ذريعة عنوان أنه ما اكتفت الأموال والدول اللي كانت مانحة ما وفت العدد اللي هو مطلوب، علشان هيك يعني تم تجزئة المبلغ لجميع مخيمات لبنان، يعني أنه كل واحد مخيم له حصة معينة، فهي دائما دائما حصة البرج عندنا أكبر حصة لأنه البيوت اللي فيها عندها خطورة كتير كبيرة.
نعم.
نتيجة كمان الإعمار المتزايد الصراحة يعني بطريقة عشوائية.
سيد رانيا الآن هل يجري تحريك هذا الملف بالشكل المطلوب؟ لأن هناك مخاوف لدى الأهالي بأن الأنروا لن تتحرك خاصة في هذه المرحلة، هل هناك اتصالات على مستوى معين للدفع قدما بهذا الملف؟
ملف الترميم مصرياته جاهزة موجودين، فهو شو ما بصير تقليصات أو بتطلع قرارات هذا ما بيتأثر في ملف الترميم أبدا أبدا، لأنه مصرياته موجودة وجاهزة. أو من الأخير الدول المانحة طلبت إنها بدها تشوف شيء على الأرض.
نعم.
هلا بالنسبة للأنوروا والفصائل والجهات المالية بهذا الموضوع عم بيصيروا دائما عم بيعملوا اجتماعات كتير وعم بيطالبوا مع جهات رسمية كمان لبنانية بالتدخل لحل هذا الموضوع، لأنه بالأول الأخير هلأ بس من مجرد تقريبا 10 أيام صار عندنا 5 حالات كثير خطرة تم فيها سقوط بعد أجزاء من الأسقف، يعني اقتصرت على أرجل على يد على كتف.
نعم.
لو ما تدخل العناية الإلهية يعني كنا احنا إسف بصدد أن أموات شو هذا مثل ما بيقولوا جدال يا كهرباء يا بناء.
السيدة رانيا شحادي مسؤولة ملف الترميم في اللجان الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شكرا جزيلا.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج، محور حديثنا في لقائنا فلسطيني اليوم الأزمة في الكيان وكرة النار في المؤسسة العسكرية. الزميلة امتثال الأشقار والتقرير التالي.
لم يغب بنيامين نتنياهو طويلا عن المشهد، فسرعان ما استأنف تعديلاته وتهديداته علّه يتغلب أيضا على الوعكة السياسية وهي الأكثر صعوبة في ظل بلوغ التصعيد في كل مدن وشوارع فلسطين المحتلة مرحلة قصوى ربما هي الأقرب إلى سيناريو الحرب الأهلية حتى الآن، وبالتزامن مع دخول التظاهرات المضادة على خط الانقسام الذي عززه إصرار الحكومة على إلغاء مبدأ عدم المعقولية. احتجاجات المعارضة نظمت على مراحل، في تل أبيب تركزت في شارع كابلان ثم تأججت في مناطق كثيرة منها رعنانة وكفر سابا وحيفا وريشون لتسيون، وأغلق المتظاهرون شوارع ومفترقات رئيسة منها طريق الشاطئ الرابط بين تل أبيب وحيفا المحتلة، وقطعوا طرقات في مناطق ساحلية وطرقا سريعة منها شارع رقم 6 إضافة إلى إغلاق مدخل وزارة الأمن ومقر الجيش واقتحام مبنى البورصة وعرقلة حركة القطارات وعدة مواقع على شبكة الإنترنت، ويشمل ذلك التظاهر أمام المحاكم اليهودية. قمعت شرطة الاحتلال المتظاهرين وأسفر ذلك عن اعتقال عشرات المستوطنين وإصابة بعضهم نتيجة اندلاع مواجهات. وبموازاة تصعيد المعارضة احتج أنصار اليمين أمام منزل المستشارة القضائية غالب هارفاميارا بتل أبيب، وكان قد سبق ذلك هجوم حاد من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على جنود الاحتياط الذين رفضوا الخدمة العسكرية منتقدا العصيان والتحريض عليه في صفوف الجيش بلغة أعطت حكومته حق إخضاع الجميع وليس العكس. وجاءه الدعم من رئيس أركان جيش الاحتلال هيرس هيلفي القلق من التحاق الآلاف من الطيارين الحربيين والوحدات الخاصة والتكنولوجية ووحدة كوماندوز النخبة والكوماندوز البحري، وقال إن مقاطعة الخدمة مساس بالأمن خاصة في هذه الظروف التي تلزمنا بوجود جهوزية عالية ويقظة وتأهب. أما حركة احتجاج قوات الاحتياط فردت الاتهام لصاحبه وقالت إن المسؤولين عن ذلك يجلسون في الوزارات وأروقة الكنيست. قادة عسكريون قدموا صورة مظلمة عن أوضاع الجيش وفق موقع والا العبري، بما يقتضي تغيير الخطة القتالية السنوية لتتناسب مع الشرخ الداخلي. فصراع مس بما يسمى الخزان البشري المجهز لأي حرب قادمة للحفاظ على قوة الردع أو استعادتها. تسلم وزير الجيش ورقة تقدير موقف من الجيش نفسه، أكد خلالها أن الوضع يهدد وحدته وأنه يستعد لموجة غير مسبوقة من رفض الأوامر، والأزمة ستتفاقم أكثر إذا انتقل الرفض للجنود النظاميين. والحل لدى هليفي إبقاء الجيش خارج التجاذبات السياسية، وهي مسألة يمكن أن تكون أكثر تعقيدا من أزمة التعديلات القضائية نفسها وفق التدقيق في طبيعة المواقف وقساوتها.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير، حيث تحدثت لنا عن تصاعد التوتر داخل الكيان بشكل أو بشأن حقيقة التعديلات القضائية. أنتقل في هذه اللحظات لكي أسلط الضوء عن تصاعد التوتر داخل الكيان بشأن التعديلات القضائية وتداعياتها على المؤسسات الحكومية والأمنية لضيفي الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور عمر، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا، مساء الخير دكتور. سيدي الفاضل، الاحتجاجات بدأت تتصاعد أكثر حقيقة في الكيان حتى وصلت إلى المؤسسة العسكرية، اليوم واضحة وجلية. ما تداعيات ذلك على الجيش وعلى الأمن داخل الكيان؟
نتنياهو توقع كل أشكال الاحتجاجات،
نعم،
مع احتجاجات الطيارين والجنود في الاحتياط من كافة الفرق. ولذلك طاف نتنياهو، نحن نستطيع أن نتدبر بدون الطيارين، ولكننا لا نستطيع أن نتدبر بدون الحكومة.
نعم.
فرد عليه قائد في السلاح الدولي الإسرائيلي أن هذه الحكومة تحتاج إلى طلعة أو طلعتين من الطائرات، أي تصميمة، أي تصميم من قبل الحكومة.
نعم.
ردا على نتنياهو عندما قال نستطيع أن نتدبر بدون الطيارين، ولكن لا نستطيع أن نتدبر بدون الحكومة. يعني هو حكومته وهو على رأس هذه الحكومة أهم من سلاح الجو الإسرائيلي. ماذا يعني هذا؟ يعني أن نتنياهو في وسط كبيرة، حتى أنه أوعز للإبداع في القانون لتحجيم السلطة القضائية في التدخل في أي شخصية منتخبة، سواء كان عضو في الكنيسة ولا سواء كان وزيرا. بمعنى الشكل الآخر لقانون درعي، ومع ذلك إبطاؤه واجتماع هيرتسوغ مع جو بايدن،
نعم،
أدى إلى تقوية الشكل بشكل كبير. يعني معنى كان قيمته 3.74، الآن 3.58. وهذا يعني أن هذا الاقتصاد الإسرائيلي أو هذه الحكومات الإسرائيلية شريانها الاقتصادي والسلاح وكل شيء ليس بجسد دولة إسرائيل، وإنما كان في لندن والآن هو في واشنطن. هذه حقيقة دولة إسرائيل، وهذه الخلافات الكبيرة التي تظهر بالشكل الإسرائيلي وبخاصة المسيرة الكبيرة من تل أبيب إلى مدينة القدس، هي من أكثر المسيرات إحراجا بهذا الشكل من الاحتجاجات، وبخاصة في هذا الدرجة من الحرارة العالية.
دكتور،
إذا نتنياهو لا يستطيع
نعم دكتور عمر، يعني نتنياهو يقول خلال افتتاح جلسة للحكومة بأنه لن يسمح لمجموعة الجيش بالتحكم في أمن الدولة. ما الذي يجعل نتنياهو يمضي قدما في هذه التشريعات رغم تصاعد الاحتجاجات في الشارع ووصولها إلى المؤسسات الأمنية؟
الآن نتنياهو أخطأ. الآن اليمين سموتريتش وبنبجير يطالب بالإسراع بتعيين لجنة القضاء والإسراع بتنفيذ قانون المعقولية. ما هي هذه المعقولية؟ المعقولية هي عدم تدخل السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية، وإنما السيادة للسلطة التنفيذية. تماما مثل ما أن السلطة التنفيذية تسيطر على الكنيسة فتريد أن تسيطر على محكمة العدلية كما تسيطر على الكنيسة. أنت الآن معك 61 صوتا تستطيع أن تصن القوانين ما تريد، والمعارضة 59 صوتا لا أثر لها. فهذه الحقيقة هي الذي يرفضها الشرع الإسرائيلي ويعتبرها ديكتاتورية 100%. لذلك لن ينجح نتنياهو، على اعتبار كثير من المحللين لن ينجح مطلقا إلا بتعميق الشرخ أو الجرح أو الانقسام أو التشتت داخل دول إسرائيل.
طيب هذا الشرخ وهذا التشتت، يعني هل يمكن القول ومع وجود هذا التصعيد وأصرار نتنياهو على المضي في التشريعات وصلت الأوضاع إلى نقطة لا عودة داخل الكيان؟
نعم يا نتنياهو، وصل لا عودة في عدم تنفيذ الانقلاب الشرطي كما تقول المعارضة.
نعم.
لماذا؟ لأنه إذا لم يتخذ قرار بتعيين لجنة تعيين القضاء اللي هي أهم نقطة في هذا الانقلاب.
نعم.
وثانيا القانون الآن الذي تم تمريره بالقراءة الأولى ولم يمرر بالقراءة الثانية والثالثة اللي هو قانون المعقولية. ما هي المعقولية؟ قلنا عدم تدخل السلطة التنفيذية بأي شخص انتخب من الشعب.
نعم.
وبخاصة إذا كان بالائتلاف الحكومي أن يمتلك 61 مقعدا من الكنيسة.
نعم.
إذن هذه المعقولية هي تحجيم السلطة القضائية وبالذات محكمة العدلية.
نعم.
وأستطيع أن أقول أن هذا القانون هو الوجه الآخر لقانون درعي، لأن درعي يهدد من تحت الطاولة إذا لم أكن وزيرا فأنا سأسحب الحكومة ويستطيع أن يسقطها، لأن نتنياهو لا يسمع التهديد إلا من سموتريتش وبن بكير.
نعم.
أما من جوزلو أما من فلا يسمع إلا من تحت الطاولة.
نعم.
ولذلك لا يطلبون طلبا من نتنياهو إلا يوافق عليه بعد عودة درعي إلى مقاعد الحكومة.
صح.
لأن محكمة العدل العليا أصدرت قرار بعدم جواز ذلك قانونا قانونيا وقضائيا، لكن نتنياهو يريد أن يهدم هذه المعقولية القضائية تحت اسم قانون المعقولية سبيروت يعني. ولذلك نتنياهو الآن في ورطة كبيرة، ولذلك أحسن وصف لشخصية نتنياهو ما وصفه الإسرائيليون بأنه سجينا عند بن بقير وسموتريتش. بل هو سجينا عند أريدري أيضا، الأريدري يملك 10 مقاعد، الصهيونية الدينية تملك 4 مقاعد. لكن الصهيونية العظمى اليهودية تملك 4 مقاعد.
نعم.
أما الصهيونية الدينية فتملك 14 مقعدا لأول مرة بتاريخ الانتخابات الإسرائيلية، وهذا بسبب نتنياهو لأنه أجبر بن بقير أن يتحد مع سموتريتش، وأجبر سموتريتش أن يتحد مع بن بقير فحصلوا على 14 مقعدا فوصل إلى رقم 64.
صح صح. طيب وهذا ما حذر منه الكثير وأعلى المستويات، يعني من حرب أهلية داخلية، هل هذا الاحتمال لا يزال قائما الآن دكتور؟
بنت يقول مرارا وتكرارا اقتباس نحن.
نعم.
الذي يعتقد أننا لسنا على أبواب أو على حفة الحرب الأهلية فهو خاطئ. بدليل يميني يخترق بسيارته المتظاهرين من اليساريين على ذمته، هو يميني ضد اليساريين، فيبهس عدد من المتظاهرين أمام الشاشة الإسرائيلية. بل هناك شخص آخر يلوح بالمسدس، هناك شخص آخر يعمل على اتهامهم بالخيانة وإلى آخره.
نعم نعم.
فقال له أنا جند، كيف تتهمني بالخيانة؟ قال لأنك أنت ضد الإصلاح القضائي. إذن اليمين الذي لا يحسن إلا البصق،
صح،
الذي لا يحسن إلا القول للجنود اذهبوا إلى جهنم، دخل عزازيل اذهب إلى جهنم أنت والجنود اللي معك. إن هذه الألفاظ من اليمين الإسرائيلي وبالذات من العظمة اليهودية هي وقود لصدام دموي داخل دول إسرائيل، تيار كبير في جيش دول السلاح الجوي الإسرائيلي يكاد أن يفقد عينه.
نعم.
بسبب قوة دفع المياه لتفريق المتظاهرين، وآخر يضرب فينزل الدم من فمه. إذا كل هذه المشاهد مقدمات لرد عنيف من قبل المتظاهرين بجواب نعم. إذا ذهبنا إلى داني حلوس وهو قائد سلاح الجوي الإسرائيلي سابقا وقائد جيش كويت إسرائيل سابقا، قالت له المذيعة هل أنت متظاهر؟ وقال لها أنا مقاتل من أجل الديمقراطية. لاحظ استخدم، لم يستخدم كلمة متظاهر وإنما استخدم كلمة محارب. إذن هم على أبواب حرب أهلية عن سان جيمس وكثير من الضيوف في القنوات الإسرائيلية.
نعم. أحسنتم أحسنتم. أنا أشكركم جزيل الشكر دكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في لقائنا هذا دكتور، حياكم الله.
عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك الميت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك الميت.
تحية ندية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار وما يحمله لنا الزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
في صباح اليوم السبت الموافق 8 يوليو تموز من العام 72 استشهد الروائي الفلسطيني الكبير غسان كنفاني بعد أن أقدم الاحتلال الصهيوني على اغتياله من خلال زرع عبوة ناسفة في سيارته وتفجيرها. وجاء اغتيال كنفاني الذي مثل بكتاباته حالة ثورية غير مسبوقة في مواجهة الاحتلال الصهيوني الذي لم يرى من سبيل لوضع حد لصوت كنفاني وإسكاته إلا من خلال اغتياله، وهو ما حدث بالفعل، لكن اغتياله لم يوقف صوته لتبقى كتاباته وما خلفه من إرث ثوري مقاومة نهجا لكل الأحرار. عن الثائر الأديب الشهيد غسان كنفاني نتحدث في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار، ومع ضيفنا الكاتب والأديب توفيق الحاج. نعم أستاذ توفيق الحاج، يعني ماذا يمكن أن نتحدث عن المناضل والأديب غسان كنفاني ونحن نعيش ذكرى استشهاده؟
أكيد غسان كنفاني يستحق أن يكون مناضلا ورقاصا وصحفيا وكاتبا، لأن له في كل مساق وفي كل درب بطولات ووقعات وأشياء يستطيع أن يخلد بها ويخلد منها بشكل وافر وقوي. غسان كنفاني كان أولا مناضلا ثوريا واضحا حادا يعرف هدفه، وبالتالي كان مبدعا غزير الإبداع، هذا كله أرق الاحتلال وعملائه، وبالتالي كان هدفا أوليا للاحتلال أن يتخلص من هكذا كاتب وعي بدرجة امتياز. هذا الكاتب هو كان ثورة في حد ذاتها، وبالتالي كان لابد من التخلص منه.
بالتأكيد الاحتلال يعني رأى بخطورة ما يكتبه الشهيد غسان كنفاني، وهو ما دفعه لاستهدافه واغتياله، أملا في وضع حد لكتاباته وما تحمله من خطورة.
للحق أن غسان كنفاني وهو من أبرز الكتاب والمبدعين، عدا أنه ثوري الأصيل في القرن العشرين، كان له مؤلفات شهيرة جدا، يعني أكثر من 17 مؤلف، أشهرها رجال في الشمس وأم سعد وعائد إلى حيفا. ولكي أضع المستمع في صورة إبداعاته، فقصة أرض البرتقال الحزين تحكي قصة رحلة عائلته من عكا وسكنهم في قرية الغازية، بينما عائد إلى حيفا قصة تحكي رحلة عائلته من حيفا إلى عكا وهو طفل. أما رجال في الشمس فقد استوحاها من حياته وحياة الفلسطينيين في الكويت وأثر عودته إلى دمشق في سيارة قديمة متداعية عبر الصحراء. فهنا كانت فكرة أن ندق الخزان لكي نخرج مما نحن فيه. وهذه القصة بالذات التي تحولت إلى فيلم سينمائي فيما بعد تصور ضياع الفلسطينيين وتحول قضيتهم من وطن إلى لقمة عيش. أما ما تبقى لكم فهي اكتشاف الطريق الحقيقي إلى القضية والعمل الفدائي الذي بشرت به قصة أم سعد، وهي قصة تعبر عن أناس أبطال حقيقيين، وخاصة أم سعد أم الفدائيين التي كانت تمدهم بالسلاح وبالطعام وبكل ما للثورة من معنى.
غسان كنفاني ومن خلال ما يكتب كان يسعى للتأكيد على فلسطينيته وحقه في الثورة والحرية، وهو ما اعتبر بمثابة قدوة للكثيرين الذين ساروا على نهجه.
إذا نظرنا إلى غسان فهو بحق المعلم وهو بحق القدوة. ولماذا هو المعلم والقدوة؟ لأنه كان كاتبا أولا منتميا إلى شعبه ووطنه، مبدعا واضحا ذكيا حادا، لم تشغله أي ضبابية أو رفاهية فكرية عن قضاياه الأساسية. يعني ما كانش يحاول أن يوغن في الرمزية ولا في الضبابية ولا في المدارس الشكلية، وإنما كان هدفه أن يؤكد على فلسطينيته ويؤكد على حقه في الثورة وحقه في الحرية.
نواصل الحديث عن الأديب الشهيد غسان كنفاني، ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الكاتب والأديب توفيق الحاج لنكمل معه الحديث حول أدب الشهيد غسان كنفاني. لم يقتصر غسان في كتاباته على الأدب، بل كان كاتب في مجالات متعددة، وبالتالي يعني نجح في توظيف قضيته لينتقل من خصوصية المحلية إلى فضاء العالمية. يعني كيف تقرأ ذلك أستاذ توفيق الحاج؟
يعني أستطيع القول أن سيرة غسان كنفاني هي سيرة مكررة للفلسطيني الشجاع، تراها قريبة جدا إلى سيرة ناجي العلي، إلى سيرة محمود درويش، إلى سيرة العظماء. وبالتالي لم يكن غريبا أو مستغربا عن طفل يشعر بالغربة وبالنكبة ويتحول من بلد إلى بلد ومن وطن إلى وطن، لم يكن مستغربا أن يكون لديه هذا الكم النوعي المبدع في كل المجالات. لقد ترجمت كتب غسان كنفاني إلى 17 لغة عالمية، وبالتالي استطاع أن يحظى بالعالمية رغم عمره القصير 36 عاما فقط.
أستاذ توفيق، يعني في ظل هذه التجربة الثورية للشهيد غسان كنفاني، ماذا عن الأدب المقاوم على ضوء تلك التجربة يعني اليوم في ظل ما يعيشه الفلسطينيون من واقع مرير؟
بالنظر إلى ما نعيش فيه من انحدار ومن معاناة ومن أحوال سياسية شائكة وغامضة وملتبسة، لا شك أن الثقافة انحدرت إلى نفس المستوى، وأصبح الشغل الشاغل حتى للكتاب هي لقمة العيش، وبالتالي لم يعد هناك متسع للبحث عن الفكرة المبدعة بقدر ما هناك ضرورة ملحة للبحث عن كم ساعة من الكهرباء سيصلنا اليوم أو كبونا نستطيع أن نحصل عليها لأطفالنا؟ وبالتالي انحدر مستوى الثقافة الفلسطينية بانحدار المستوى السياسي والمستوى المعيشي. لا أفقد الأمل في أن أقول أن من بيننا عشرات ربما بل مئات يستطيعون أن يكونوا غسان كنفاني جديد، خاصة إذا تمسكوا بالروح الثورية التي كانت عند غسان، فغسان الذي قال لا تمت قبل أن تكون ندا. طبعا كتبت قصيدة عن غسان، قصيدة مطولة طبعا، وأنا للأسف لا أحفظ شعري، إنما أستطيع القول أننا تأثرنا كثيرا بغسان، كتبنا له وكتبنا معه وكتبنا به، ونحن نعتبر أن عصارة إبداعاتنا ربما يكون منها الفضل لغسان درجة الأولى. قلت خذوا عني عصارة عمري المنظور للوطني، ولا تبكوا على حلم إذا ما الدهر فرقنا وأرقنا، فهذا حال غربتنا وهذه سنة الزمن. خذوا عني قصيدا كنت أحسبه من الظلمات ينقذني، إذا ما تهت ملاحا أو ابتلع الردى سفني. خذوا عني ولا عتب إذا انتقلت قوافلنا من الأسرار للعلن، فأنتم الجرح، أنتم الجرح إن جئتم وإن غبتم، وأنتم ذروة الأوجاع في صمت تعذبني.
نعم بالتأكيد، يعني لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا الأستاذ الأديب الكبير الشاعر توفيق الحاج على هذا اللقاء، وشكرا جزيلا.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة أحبتنا الكرام، نشكر جزيل الشكر زميل وائل يوسف لتقديمه هذه الفقرة وضيفه الكريم، وهذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، والاعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي
عليك العيون وتسأل عنك دموع العين فإن جف دمعي سيبكي